أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أسباب منع الصرف، ووصل البحث إلى قوله: ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر. حاصله أن الاسم يمنع من الصرف إذا اجتمعت فيه علتان، هما الوصفية والعدل. والمقصود من العدل هو العدول بالكلمة من أصلها إلى شكل آخر، تغيير شكل الكلمة من شكل إلى شكل، لكن من دون الإلحاق أو التخفيف أو ما إلى ذلك. هناك شروط للعدل، فكل كلمة، كل اسم كان وصفا وكان معدولا فإنه يمنع من الصرف. مثال ذلك مثنى وثلاث ورباع، فإن الأصل عليكم السلام، فإن الأصل في مثنى اثنان اثنان. مثلا تقول: زارني قومي اثنان اثنان، يعني جاءوا اثنين اثنين، واحد اثنين ثم بعد ذلك اثنين، لكنهم عدلوا بهذه الكلمة وغيروا شكلها فصارت زارني قومي مثنى، فكان الأصل فيها اثنان مكررة، فعدلوا عن التكرار وعن لفظ اثنين وأتوا بلفظ مثنى، فهذه مثنى الأصل فيها اثنان اثنان فصارت مثنى. وكذا الحال في ثلاث، أصلها ثلاثة ثلاثة، فعدلوا بها فجعلت على وزن فعال فصارت ثلاث. فالمقصود من ثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، ليس قياسيا. والمقصود، ومثال آخر على العدل، الأخر، أو عفوا أخر، أخر جمع الأخرى، لكن لماذا قالوا هي معدولة؟ قالوا لأن أصلها الأخر، لأن أخر، لأن آخر أو أخرى على وزن أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا يجمع إلا إذا دخلته أل أو كان مضافا إلى اسم معرفة. فالآن بينها الآن تجد أنه تقول: زارتني فلانة وزارني نسوة أخر، فتأتي بأخر من دون أل، فعدلت بها عن أفعل التفضيل إلى فعل الذي لا يحتاج إلى أل التعريف، فهذا عدول وهي وصف فتكون ممنوعة منه. الآن وقع الكلام بينهم، هذا أصل المطلب، وقع الكلام بينهم أن هذا مثنى وثلاث ورباع، هل مسموع في كل الأعداد؟ يعني مخمس ومسدس مثلا أو سداس وسباع، هل موجود هذه الأسماء أو لا؟ فيه خلاف، فبعضهم يقول مسموعة، بعضهم لا يقول بأنها مسموعة. لذلك الآن نقرأ المطلب. إذن خلاصة المطلب أن الكلمة، أن الاسم إن كان معدولا به عن أصله، والمراد من العدل كما قلنا تغيير الكلمة من شكل إلى آخر لغير إلحاق أو تخفيف، أو وهناك عدة جملة من الشروط. فإذا كانت هذا الاسم إذا كان معدولا به عن الأصل وكان وصفا استحق المنع من الصرف. فالآن بحسب النتيجة الوصفية كيف تمنع من الصرف؟ كنتيجة هذا البحث والأبحاث المتقدمة تقدم أن الوصفية مع زيادة الألف والنون مانعة من الصرف، تقدم أن الوصفية مع وزن الفعل مانعة من الصرف، والآن تكلمنا في الوصفية المجتمعة مع العدل وأنها تكون مانعة من الصرف. طيب، بذلك نكون قد أتممنا الكلام في الوصفية. الآن تعال نقرأ هذا المثال. يقول: مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعالة ومفعلة كثلاثة ورباع كثلاثة ومثنى فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة. زارتني النسوة مثلا ثلاث يعني ثلاثة ثلاثة أي ثلاثة ومثنى معدولة عن اثنين يعني اثنين يليهما اثنان. فتقول جاء القوم ثلاثة أي جاء القوم ثلاثة ثلاثة. يعني الآن نحن عندما ننظر إلى الباب مثلا نريد أن نسأل كيف جاء القوم، جاءوا كل ثلاثة يدخلون في وقت واحد، هذا هو المقصود من ثلاث. يعني ثلاثة 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 هكذا بهذه الطريقة جاءوا. نعم كيف؟ لا ليس يعني ما أدري، لابد أن نراجع تفسير الآية. لا ليس ثلاثة يعني تستطيعون أن تأخذوا من النساء ثلاثة ثلاثة مثلا، يعني لا أنه تجمع بين الثلاثة الأولى والثلاثة الثانية والثلاثة. لا ليس هكذا. نعم ثلاثة ثلاثة، لكن مثلا في مثل هذه الآية يعني المقصود أنه يجوز الجمع بين ثلاثة من النسوة. الآن ليست هذه الثلاثة على وجه التحديد ولا تلك الثلاثة على وجه، وهكذا ورباح نفس الكلام أيضا، فلا يلزم أنه ثمانية مثلا أو ستة أو أكثر. لا ليس هذه. فتقول جاء القوم ثلاثة أي ثلاثة ثلاثة، وجاء القوم مثنى أي اثنين اثنين، وسمع استعمال هذين الوزنين أعني فعال ومفعل. لا بأس أن نراجع الآن هذه تفسير هذه الآية عليكم السلام. نعم ممكن ثلاثة ثلاثة
ثلاثة
لا ثلاثة ثلاثة ليس المقصود أنه جاء ستة، لكن كيف جاءوا طريقة مجيئهم كيف أن كل ثلاثة كان يجتمعون مع بعضهم البعض. الآن قد يكونون ستة قد يكونون أزيد من ستة وقد يكونون أقل من ستة، المقصود أنه طريقة مجيئهم كان بنحو اجتماع الثلاثة. فلو قدر وجود أفراد أخرى أو نساء أخرى ممكن أن تتزوجها تستطيع أن تجمع بين ثلاثة وثلاثة. فعلى كل حال هذه الآية لا بأس بأن نراجع معناها.
ثلاثة أكثر من ثلاثة.
لا ثلاثة ثلاثة
يعني فائدة النحو هنا يعني مثل هذا
لا من قال لا يستطيع. أنا أقول راجع ما ذكره المفسرون في الآية، هل هي محمولة على ظاهرها؟ هل هناك إشكال في الحمل على ظاهرها؟ يعني إذا تريد أن تفهم ما معنى ثلاثة ثلاثة ارجع إلى تلك الآية، وفي تلك الآية المفسرون ماذا فعلوا؟ هذا ليس كتاب تفسير. فأن تأخذ وتذهب إلى القرآن فتطبق، فأنا الذي أقول الآن اذهب إلى القرآن وطبق.
ولكن المفروض نتفقه على قاعدة قاعدة من المفروض يقول أنها متسدسة تجب ثلاثة أربعة هكذا.
نعم الآن هذه القاعدة أنت قرأتها الآن تستطيع أن تذهب وترى المفسرون ماذا قالوا في هذه الآية، يعني هذا ليس
إذا ليس أنك
تذهب وتطبق. لا يعني اذهب انظر المفسرون كيف طبقوا هذه القاعدة في مورد تلك الآية، هذا المقصود.
إذا كان هذا
كأنما فعل. شوف مولانا العزيز أنا قلت سابقا أنه في إذا الذي يريد أن يتعلم النحو أن يصبح متكلما نحويا يعرف أن يطبق القواعد لا يجد ذلك في أي كتاب، وإنما يجده عند التطبيق. في الكتاب موجود نظريات نحوية، هذه النظريات النحوية أي كلام عربي يفترض بك أن تواجهه وتستطيع أن تطبق هذه النظريات هناك. بما أن المفسرين يتعرضون للجنبة النحوية للآيات فأنا أقول لك اذهب وانظر وشاهد كيف طبق المفسرون القواعد النحوية في مورد الآيات لترى أنه هل هذه القاعدة هي دائما هكذا أو لا مانع من حمل الآية عليها، هذا هو كان المقصود. وإلا نعم المفروض في الدرس النحوي أن لا يخلو من التطبيق، لكن ماذا نفعل؟ نحن من جهة مطالبون بإتمام الكتاب ومن جهة نريد أن نوصل النظرية خب هذا مولانا في الحوزة لا يمكن للأستاذ أن يعطي الطالب أكثر من 10% مهما كان الأستاذ، والبقية على عاتق الطالب، والبقية على هذه ينبغي أن نفهمها جيدا، أن الأستاذ مهما كان ومهما كان بيانه جيدا وكذا، وتستطيع أن تكتب وراءه ربما أو ما أدري ما شكل ذلك، لكن لا ينفعك إلا بنسبة 10%، أما 90% الناقصة الضرورية المهمة فهذه بجهدك الشخصي تحقق. وهنا من هذا القبيل، لو كان البناء تعطيني 5 سنوات لدراسة الألفية على حقيقتها أنا بخدمتك. إذن لابد أن أنت في البيت ماذا تفعل؟ وسمع استعمال هذين الوزنين، أعني فعال ومفعل، من واحد واثنين الآن قلنا أنه اختلفوا في أنه ما هو المسموع في هذه الأوزان، وسمع استعمال هذين الوزنين أعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة، نحو أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاثة ومثلث وأربعة ومربع، وسمع أيضا في 5 و10 خماس، خماس ومخمس وعشارة ومحشر. فهذه هي الموارد المسموعة، في غير ذلك لا نستطيع أن نجري هذه القاعدة، لأن العدل ليس أمرا قياسيا، وإنما العرب عدلوا بهذه الكلمة من صيغة إلى صيغة أخرى. نعم، على الموارد المسموعة. لا لا نستطيع أن نقيس، لماذا؟ لأن العدل، أنت من أين تعرف الواضع يعني، أو استعمال العرب الكاشف عن الوضع هو عدل بهذه الكلمة من اثنين اثنين إلى مثنى وهكذا، فلذلك لا نستطيع، وإلا لزم الهرج والمرج في اللغة العربية، أن كل واحد يقول أنا عدلت بهذه الكلمة من صيغة إلى صيغة أخرى، لا، هذا ليس مضطردا ولا شائعا، وإنما هناك موارد ثبت فيها العدل، فإذا كانت صفة نقول حينئذ نمنعها من الصف. هذه الموارد هي، لذلك الأمثلة قليلة التي يأتي بها أنه أسماء الأعداد والأخر أو أخر. ما هو جاء القوم ثلاثة؟ حال مثل جاء القوم ثلاثة ثلاثة، يعني حال كونهم ثلاثة ثلاثة. خب، لكن بما أنه ممنوع من الصرف تحرمه من التنوين وتحرمه من الجر بالكسر. وزعم بعضهم، الآن حتى في الموارد المسموعة هناك خلاف بينهم، وزعم بعضهم أنه يعني أن العدل سمع أيضا في 6 و7 و8 و9، فيكون على هذا من بكل الأعداد من 1 إلى 10، نحو سداس ومسدس وصباح ومسبح وثمان ومثمن وتساع ومتسع وهكذا. هذا مثال. مثال آخر، ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أيضا أخر، التي في قولك مررت بنسوة أخرى. لماذا قلنا معدول بها عن الأصل؟ لأنها بحسب الأصل أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل إن آخر أصله آخر يعني أفعل، أفعل التفضيل لا يجمع أفضل، لا تجمعها تقول أفضلون إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يكون دخل عليها الأفضلون، والحالة الثانية أن تكون مضافة إلى اسم معرفة. أما هنا كما نلاحظ مررت بنسوة أخرى، فلا يوجد لا إضافة إلى معرفة ولا يوجد وهو معدول عن الأخر. واضح كيف هي معدولة؟
معدولة عن الآخر،
عن الأخر ليس عن الآخر، عن الأخر معدولة عن الأخر. شوف آخر، آخر يعني أفعل، صحيح؟ أخرى مثل فضلة، أفضل فضلة، فإذا هذا وزن أفعل التفضيل. إذا أردت أن تجمع أخرى ما فيها تقول فيها؟ قالوا ينبغي إما أن تقول فيها أخرى النساء تضيفها إلى المعرفة، وإما أن تدخل عليها التعريف فتقول الأخر. فلما ورد لفظ أخر في كلمات العرب من غير إضافة إلى معرفة ومن غير علمنا أنه معدول عن أفعل التفضيل، علمنا أنه معدول، أنه معدول عن أفعل التفضيل، وأن أفعل التفضيل كان أصله كيف؟ نعم، أفعل التفضيل كان أصله وأخر كان أصله أفعل التفضيل، لكن الآن استعمل استعمالا لا يستعمل فيه أفعل التفضيل. أفعل التفضيل كيف يستعمل إذا أردت أن تجمعه؟ بإحدى طريقتين، إما بوجود أو بوجود إضافة إلى معرفة. الآن هذه أخر، هل هي مستعملة استعمال أفعل التفضيل؟ نقول لا. لماذا؟ لعدم وجود آل ولعدم الإضافة إلى المعرفة. فإذا هذا أفعل تفضيلا لكنه لم يستعمل استعمال أفعل التفضيل، فإذا علم أن هناك عدولا هو الذي جعلنا نستعمله بغير طريقة الأصلية.
يعني كل كلمة إذا لم يستفاد مثلا من أفعال التفضيل من باب آخر، يعني فقط أخر موجود.
لا، هو المسموع هو فقط أخر في أفعال التفضيل، المسموع أفعال تفضيل مجموع من دون آل ومن دون إضافة وفقط أخر، لذلك نقول هذا مقصور على
الاستعمال. وهو معدول عن
عن الأخر،
يعني أي شيء معدول عن الأخر،
وهو أخر الذي في قولنا بنسبة أخر معدول عن قولنا الأخر، يعني معدول عن أفعل التفضيل المجموع المقرون بأل أو المضاف إلى ال. نعم.
يعني لا يوجد مضاف هنا، ليس معدول عن المضاف هذا.
لا، أي مضاف؟ أين يوجد مضاف؟
هنا ألف واللام، صحيح؟
ها.
وكيف الذي يوجد إضافة؟ يعني أضيف إلى معرفة.
إذا أضيف إلى معرفة لا يكون معدولا، هو القاعدة في أفعل التفضيل إذا كان جمعا أنه إما بآل وإما مضاف إلى معرفة، غير هذين الموردين يكون معدولا. متى يكون معدولا؟ كما في أخر، فإنه آل أفعل تفضيلا جمعا لا فيه آل ولا فيه إضافة إلى معرفة، فلذلك نقول هو معدول.
إذا معدول عن الأخر فقط.
نعم.
أخرى مثلا.
لا، ما يعني هو لم يأتي باعتبار أنه يعني بالنتيجة هو معدول عن يريد أن يقول هكذا، معدول عن أفعل التفضيل عما هو الأصل في أفعل التفضيل، لكن بما أن الإضافة يعني ما ذكر في المثال وجود إضافة مثلا حتى إلى نكرة حتى يقول أنه معدول عن المضاف إلى المعرفة. وتلخص من كلام المصنف، قلنا تقدم بحث أن الوصفية تمنع من الألف مع الألف والنون الزائدتين، وتمنع من الصرف مع وزن الفعل، وتمنع من الصرف مع العدل، وبهذا يكون تم الكلام في الوصفية. يصل الكلام الآن بحسب ترتيب الناظم إلى بحث منتهى الجموع. ما هو منتهى الجموع؟ في البداية منتهى الجموع لا يمكن أن يكون سالما، لا يمكن أن يكون جمعا سالما، لأنه إذا كان جمع سالم يكون في مورد طبيعي، أنه الواحد المفرد تأتي به تضيف إليه علامة ألف والنون وينتهي الأمر، فتكون حالته حالة طبيعية، لكن منتهى الجموع حالة غير طبيعية في الجمع، إذن لا يمكن أن يكون جمعا سالما، وإنما هو من قسم جمع التكسير. كل جمع تكسير هو منتهى الجموع؟ يقول لا، هناك أوزان معروفة لجمع التكسير، هناك أوزان معروفة منصوص عليها لأفعل التفضيل، وهذه الأوزان قياسية، وهي على ما في ذهني 10 أوزان أو كذا تفصيل بين ماذا إذا قرأتموه في الصرف. نعم سماعي، لكن بالإمكان أن تقيس عليه. فجمع التكسير الذي له أوزان معروفة في اللغة العربية إذا خرج عن هذه الأوزان المعروفة، إذا جاء بشكل لا نعرفه، بشكل غير مألوف، بشكل غير طبيعي، متى نسميه حينئذ منتهى الجموع؟ متى يكون كذلك؟ في وزنين مثلا مفاعل ومفاعيل، فهذان الوزنان لم يأتي الجمع عليهما، أي جمع تكسير السالم أصلا حتما لا يأتي على هذا الوزن، لأنه يوجد فيه ألف ونون، مثلا مسلم لا مسلمون، ما هو وزنها؟ مفعلون، هذه هي أوزان الجمع. إذن هناك أوزان معروفة في السالم، أوزان معروفة في التكسير، فإذا جاء جمع على غير هذه الأوزان المعروفة فإننا في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول هذا منتهى الجموع، يعني هذا أقصى حد يمكن للجموع أن تصل إليه. مثل ماذا؟ مثل مساجد ومصابيح، مفاعل ومفعيل، هو يعطي ضابط له، يقول هو كل جمع يوجد بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. مثلا مساجد ألف التكسير في أين؟ هذه مساء، هذه ألف التكسير، بعد ألف التكسير هناك حرفان، صحيح؟ هناك حرفان، فإذا هذا يكون داخلا في منتهى الجمع. مصابيح ألف التكسير أين؟ مصاء، هذا ألف التكسير. كم حرف بعده؟ ثلاثة، هي الباء والياء والحاء. أوسط هذه الحروف الثلاثة ياء، وهي ساكنة. فإذا هذا هو منتهى الجموع. فإذا جاءت، لماذا قالوا هكذا؟ قالوا لأن منتهى الجموع، منتهى الجموع يجعل الاسم شبيها بالاسم الأعجمي، والأسماء الأعجمية لا يمكن أن تكون متمكنة في باب الإعراب، وسيأتي أن العجمة مانعة، أنه بالنتيجة هذا أجنبي طرأ على اللغة العربية مؤخرا، فلا يمكن أن نعطيه كما نعطي سائر الأسماء العربية، فلذلك نقول ممنوع من الصرف. منتهى الجموع هو هكذا، لأنه بما أن هذا الوزن الذي جاء عليه في حالة الجمع، بما أنه وزن غريب مستهجن غير معروف غير مألوف، فكان كأنه غير عربي أصلا، كان كأنه أعجم، لذلك يعبر عن منتهى الجموع بأنه شبه العجمة، شبيه بالأعجمية. منتهى الجموع لوحده يكفي للمنع من الصرف، لا يحتاج إلى انضمام علة أخرى إليه، مثل ألف التأنيث كما تقدم. لماذا؟ نقول لأن فيه فرعيتين، الفرعية الأولى فرعية معنوية، وهي أنه دال على الجرح، والأصل الدلالة على الواحد. الفرعية الثانية فرعية لفظية، ما هي؟ أنه جاء على وزن غير مألوف، والأصل أن يأتي، أن تأتي الأسماء على أوزان معروفة ومألوفة في اللغة العربية ومتداولة في استعمالات العرب. يعني منتهى الجموع لماذا سمي منتهى الجموع؟ لأنه هذا الأوزان المعروفة ما هي؟ كلها إذا تلاحظ هي أقل من مفاعيل، أقل حروفا من مفاعيل ومفاعل، فهذه الأوزان المعروفة كلها قليلة الحروف، فمنتهى الجموع كثيرة الحروف كما تلاحظ مفاعيل مثلا، فإذا تجاوز الجمع الأوزان المألوفة فلن يستطيع أن يتجاوز مفاعيل. لماذا؟ لأن المفاعيل هي أكثر حد يمكن أن تصل إليه أوزان الجموع من ناحية عدد الحروف. مثلا الآن رجل تجمعها على رجال، بنت تجمعها على بنات مثلا، طب هذه أوزان جمع تكسير، تلاحظ أنه كم حرف لدينا؟ ثلاثة أحرف، أدخلنا ألف التكسير وانتهى الأمر. فإذا قدر لرجال هذه أن تتجاوز وزنها الأصلي ووزنها المألوف والذي اعتاد عليه العرب في استعمالاتهم، فهل يمكن لها أن تتخطى، أن تذهب إلى ما بعد مفاعيل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن مفاعيل هو أكثر حد من الحروف يمكن لوزن الجمع أن يصل إليه، فهو منتهى الجموع، أي تنتهي عنده الجموع، بعد هذا الوزن لا يوجد وزن للجمع، فلذلك سمي منتهى الجموع. فإذا منتهى الجموع هو هذا، جمع تكسير بعد حرف تكسيره حرفان، بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن. طبعا عندما نقول أوسطها ساكن في حالة أنه يوجد حرفان يأتي هذا الكلام؟ لا، أوسطها يعني أنت تفترض على الأقل طرفين وهناك وسط، بخلاف مساجد مثلا تلاحظون لا يوجد بعدها بعد الألف حرف ساكن. نعم، وكل وزن شابه مفاعل ومفاعيل فإنه يستحق المنع من الصرف. وبعبارة ثانية، المراد من وزن مفاعيل هنا الوزن العروضي وليس الوزن الصرفي. مثلا في الوزن الصرفي هناك فرق بين فعال وبين فعال، صحيح؟ تقول هذا على وزن فعال، هذا على وزن فعال. مثلا فعل وفعل من ناحية الوزن الصرفي هناك فرق بينهما، لكن إذا تذكرون العروضي كيف يبحث عن الوزن؟ يبحث من ناحية الحركات والسكنات. فلذلك إذا قلت مفاعيل أو صواعيل لا فرق من الناحية العروضية. نعم هناك فرق من الناحية الصرفية. إذن المقصود من مفاعل ومفاعيل ما هو؟ كل ما شابه مفاعل ومفاعيل إذا أخذنا بالمعنى الصرفي، وإذا أخذنا بالمعنى العروضي كل ما كان على وزن مفاعيل.
يعني نأخذ بمعنى عروضي؟
نأخذ بماذا؟
بمعنى نأخذ.
تستطيع أن تأخذ، يعني هو هذه الفكرة نستطيع أن نبينها بطريقتين. في الواقع هما متفقان. الآن إذا بنيت أن هذا وزن صرفي، إذا بنيت على الوزن الصرفي فحينئذ تقول مفاعيل وكل ما يشبهها، لكن إذا بنيت أنه الوزن العروضي فحينئذ تقول مفاعيل أصلا هو يدخل فيها صواعيد، لأنهما من الناحية العروضية على وزن واحد. فعلى كل حال إذا هناك طريقتان للتعبير عن هذا المطلب. الآن تعال نقرأ. يقول هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع، تستقل بالمنع. الثانية الأولى ماذا كانت؟ لا. لا. ألف التأنيث تستقل بالمنع، يعني لا تحتاج إلى انضمام علة أخرى إليه. تقدمت ألف التأنيث، بقي لدينا منتهى الجموع وهي الجمع المتناهي أو منتهى الجموع، تستطيع أن تعبر بكلا التعبيرين. وضابطه كل جمع بعده ألف تكسير، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن نحو مساجد ومصابيح. ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو مفاعيل أو المفاعيل. إذن شوف الناظم ماذا قال، مشبه مفاعلا. إذن أي وزن اعتبر، الوزن الصرفي أو العروضي؟ وزن الصرفي أو العروضي؟ لا الوزن الصرفي. لو كان العروضي ما قال مشبه، لو كان الصرفي ما، لو كان العروضي ما قال مشبه. طب شوف
الآن مفاعل، مفاعل من الناحية الصرفية هل تفترق عن فواعل أو لا تفترق؟ من الناحية الصرفية هذا وزن وهذا وزن آخر، طب لا علاقة لأحدهما بالآخر، لكن هناك شبه بينهما من ناحية التلفظ، مفاعل فواعل قريب. فلذلك إذا لاحظنا الجهة الصرفية نقول هما متشابهة. أما من الناحية العروضية هذا وزن واحد، لأن هذا وزن وهذا وزن آخر مشابه. لماذا؟ لأن الوزن العروضي هو هكذا مفاح عهد، وهذا كما هو موجود هنا موجودا هنا. فعندما يقول العروضي مفاعل يقصد هذا، عندما يقول فواعل يقصد هذا. إذن هذان وزن واحد لأن النتيجة التي لهما هي هذه. سيدان المصنف قال مشبه، إذن هو اعتبر الوزن أكثر. على كل حال هذه طريقة أخرى لبيان المطلب. ونبه بقوله مشبها المفاعل أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع حتى لو لم يكن في أوله ميم، فيدخل ضوارب، ضوارب على وزن فواعل، قناديل على وزن فواعيل، فليس في الحقيقة من الناحية الصرفية ليس على وزن مفاعيل، لكن بما أنه يشابهه فيكون أيضا على وزن منتهى الجموع. فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك. فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة. شوف نحن ما ذكرنا شرطا سابقا وهو انه اذا كان بعد الف التكسير ثلاثة احرف ينبغي ان يكون الوسط ساكنا. الان يقول ماذا لو كان هذا الوسط متحركا، ما كان لدينا حرف ساكن، ففي هذه الحالة يقول لا يمنع من الصرف، مثل صياقلة. نعم، لان صياقلة كم حرف بعد الف التكسير؟ القاف واللا وهاء التأنيث. اللام هي الاوسط، هل هي ساكنة؟ لا. فإذا لذلك تقول صياقلة. ما معنى صياقلة؟ صياقلة الآن الصيقل هو الذي يصقل السيوف، يعني الذي يصنع السيوف ويجعلها حادة، مثل صيارفة، يعني هذا الذي يشتغل صراف تعطيه دولار يعطيك مثلا تمام مثلا، فهذا تقول عنه صيارفة هنا أو صيادلة مثلا. صيدلي.
تلميعا.
نعم صقله يعني تلميعه وجعله حادا كأنه هكذا. مثل الآن الذهب كيف يكون؟ يكون مثلا الذهب المستخرج من الأرض هل يكون مثلا عليه لمعان وبريق؟ لا، يحتاج إلى الصقل حتى يظهر هذا اللمعان فيه.
الذي يصنع السيوف هو اسمه؟
الذي ليس الذي يصنع السيوف، الذي يلمع السيوف. هو السيف ماذا هو؟ هو عبارة عن حديد. هذا الحديد لا يوجد بريق فيه ولا معان، فأنت حتى تعطيه البريق لابد مثلا أن تحطه أو تضع له، ما أدري كيف يفعلون ذلك، لكن هذا هو المقصود.
إذا ليس الذي يصنع،
لا ليس الذي يعني الذي كان، ما أدري إذا كان حتى إذا صنعه يقال له صيقل أيضا.
يرفع هكذا ويبتل أبيض يعني.
نعم.
يعني سيوف.
كيف؟
يعني
سياف. سياف الذي الذي يعدن، الذي يقوم بينفذ عملية الإعدام، هذا يقال له السياف. فعلى كل حال هذا هو المقصود، الذي يعمل في مهنة السيوف الآن، إما يصنعها ويلمعها أو يلمعها فقط. هذا تمام الكلام فيما ذكره في هذا البيت. في البيت الآتي، ماذا لو كان منتهى الجموع مختوما بحرف علة؟ هذا هو البحث الذي في بداية الألفية تعرضنا له، جوارين وغواشين. أصله جواري، جواري على أي وزن؟ مفاعل. طبعا هي على وزن فواعل، لكن بما أنها شبيهة بمفاعل إذن هي على وزن فواعل، فهل هي على منتهى الجموع أو لا؟ منتهى الجموع. فإذا هي ممنوعة من الصرف. إذا كانت ممنوعة من الصرف فينبغي أن تحرم من أي شيء؟ من التنوين ومن الجر بالكسر. فلا تستطيع أن تقول جواريا، ولا تستطيع أن تقول جواريا، ولا تستطيع أن تقول جواري مثلا. فماذا نفعل بها؟ ما هو حكمها الإعرابي؟ تقول هكذا جواري حتى نمنعها من الصرف، حتى نمنعها من الصرف. في البداية هل يمكن أن يلحق بها التنوين؟
لا
يمكن أن يلحق بها التنوين. فإذا المفروض أنه في حالة الرفع ماذا نقول؟ جواري يو. صحيح؟ أنه يرفع بالضمة غاية الأمر يحرم من التنوين. أو في حالة النصب ماذا نقول؟ جواريا. أو في حالة الجر
جواري.
حالة الجر عفوا
ممنوع من الصرف،
لأنه مفروض هو لو لم يكن ممنوع من الصرف كنا نقول جواري فيه، فنقول فيه جوارية أيضا من غير تنوين. هذا هو المفروض. العرب عندما أتوا إلى جوارية قالوا هل من السهل أن نتلفظ بها هكذا؟ يعني هذه العبارة جوارية هل هي عبارة سهلة؟ قالوا نعم، لأن الفتح على الياء خفيف، لأن الفتحة حركة خفيفة، فخفة الفتحة تسمح لنا بأن نتلفظها بكل يسر وسهولة. فإذا هذا الوجه يمكن أن نقر عليه ونقبل به. جواري. والآن أنا أبين لك نظرية النحاة، فلا تعترض علي إذا وجدت شيئا. جواري هذه هل يمكن أن نسمح للضمة أن تبقى على الياء؟
لا.
لماذا؟ لوضوح ما فيها من الثقل، لأن الياء تستلزم كسر الفم، بينما الضمة تستلزم أن تضم الفم، فهناك ثقل. جواري أصلا أنت تشعر بالثقل فيها، فلذلك لا نستطيع أن نحافظ على الياء وعلى الضم. فماذا نفعل؟ فقال نحذف الياء، لأن الضم لا نستطيع أن نحذفها هكذا تلقائيا، لأن المفروض هي علامة الأعراب، وهذه الياء ليست ساكنة، لو حذفناها يظن أنها مثلا مبنية على السكون. على كل حال فحذفنا الياء، إذا حذفنا الياء حذفت الضم أيضا، الضم على أي شيء تبقى؟ كانت على الياء، لما حذفنا الياء إلى أين تذهب؟ تصبح بلا مأوى فتذهب. فماذا لدينا الآن؟ جواري. كيف نعرف أن هناك ياء محذوفة؟
قالوا حينئذ نأتي بما سميناه تنوين العوض.
تنوين العوض هل يدخل على الممنوع من الصرف؟ هل يمكن أن يدخل على الممنوع من الصرف؟ قلنا يمكن. لماذا؟ لأن الذي التنوين الممنوع دخوله على الممنوع من الصرف هو تنوين التمكين، وهذا ليس تنوين التمكين. فإذا بما أن الياء حذفت والضمة حذفت فماذا نفعل؟ فلابد أن نلحق التنوين بالراء للإشارة إلى وجود شيء محذوف، مثل حينئذ مضي هكذا. حينئذ حذفت إذ ملازمة للإضافة إلى الجملة، فحذفت الجملة فعوضنا عن هذا الحذف بتنوين التعويض. فإذا الآن ما هي النتيجة؟ ماذا نقول هنا؟ جواب أرين.
لكن هذا هي كثرة تدل على الياء المحذوف يعني.
لا لا تدل على الياء المحذوف.
يعني
قلنا كل
القضية هي
فتحة
على
الألف،
إذا كان ألف يعني
فتحة تدل على الألف، لكن كسرة يعني. إذا كان فتحة، إذا كان كسرة ليست مثلاً موجودة، إذا تلاحظ موجودة هنا موجودة في سورة النصر، نحن نريد أن ندل على الياء المحذوفة ونريد أن ندل على أن هذا في سورة الرافع، فلا نستطيع أن نتكل على هذه الكسرة لأنها كسرة أصلية، فهذه ليست كسرة إعراب ولا كسرة بناء وليست ناشئة يعني ليست ناشئة من الياء. على كل حال هذا ما ذكره، فلان لك أن تناقش كيفما
لا يمكن أن
يدل. على كل حال فكروا في المطلب، إما تتوصل لنتيجة توافقهم أو تخالفهم، لكن فقط تأمل في المطلب وراجع كلماته. يعني نعود أنفسنا لا نشكل بسرعة قبل أن لا نقول هذا غير صحيح، قبل أن نحقق بدقة. على كل حال إذن كيف صارت النتيجة هنا؟ هذا ما ذكروا. إذن جواريو كيف صارت جوارد؟ لأنهم استقلوا الضم على الياء، استقلوا الضم على الياء فحذفت الياء فذهبت بتبعها الضمة، فكان لابد من التعويض عن الياء المحذوفة، فلا يوجد لدينا التعويض أفضل من التنوين، فأتينا به التنوين. فتقول هذه جوارين. كيف نعرف جوارين؟ نقول جوارين خبر للمبتدأ، هذا مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة، واضح؟ إذا هذا هو الإعراب. والتنوين تقول والتنوين للعوض، هذا أين في سورة الرفع؟ سورة الفتح وافقوا عليه. إذا النتيجة النهائية هنا ما هي؟ جوارية. الآن بالنسبة لجوارية التي في سورة الجر ماذا نفعل بها؟ هل تقبلون بها؟ لقائل أن يقول نعم نستطيع أن نقبل بها كما قبلنا جوارية. لماذا؟ لأن هي هذه جوارية وهذه جوارية، إذا كانت هذه خفيفة فهذه خفيفة أيضا، أم أن باءكم تجر وباءنا وباءنا لا تجر؟ لا، فإذا هذه خفيفة وهذه خفيفة، فالمفروض أن نصل في النتيجة إلى جوارية أيضا في سورة الجر، لكنهم قالوا هذه الفتحة ليست مثل هذه الفتحة، هذه فتحة النصر، أما هذه ما هي؟ هذه هي الفتحة النائبة عن الكسرة في حالة الجر، لأن الممنوع من الصرف، إذن هي في قوة الكسرة، لأن هي في قوة الكسرة، فقياس مع الفارق، هذه فتحة النصر وفتحة النصر أصيلة فتكون خفيفة ونقبل بها، لكن بما أن هذه الفتحة هي منقلبة عن كسرة، لماذا منقلبة عن كسرة؟ لأن الممنوع من الصرف لا يجر بالكسرة بل يجر نيابة عن الكسرة بالفتح. إذن هذه صحيح هي الآن صورة فتح لكنها في الحقيقة ما هي؟ كسر. فإذا كانت كسر جواري أليست ثقيلة مثل جواري؟ هي ثقيلة مثل، فينبغي أن نحذف الياء، وحتى نعوض عن حذف الياء ماذا نأتي؟ نأتي بالتنوين، فتصبح النتيجة النهائية ما هي؟ جواري. واضح المطلب؟ هذا ما ذكروه. طبعا هناك مقدمات مطوية كثيرة، مثلا أن الإعلال هل يتقدم على منع الصرف أو لا يتقدم، هذا لو أردنا أن ندخل فيه ليس مذكورا في الكتاب، يعني حتى نعرف أن ما ذكروه صحيح أو لا، هناك بعض القواعد الصرفية لابد أن نتمسك بها.
قال عشان جواري هذا قال لو يعني مرة ثانية
نعيدها؟
أيوه.
وما في مشكلة
يعني
شوف
لا خير
هذه جواري، ماذا نقول في جواري؟ أصلها ماذا كان؟ جواري
فالتفتنا إلى أن هذه الكسرة لا ينبغي أن تكون هنا. لماذا؟ إن هذا ممنوع من الصرف. إذن ممنوع كيف يجر؟ كيف يجر؟ تبدل الكسرة بفتح. فهذه الفتحة هي في الحقيقة، لماذا أتينا بها؟ لتنوب عن الكسرة التي حرم منها جواري، صحيح؟ بخلاف الفتحة هنا في سورة النصر، في سورة النصر هذه الفتحة هي أصلية أو نائبة عن شيء آخر؟ سورة النصر ممنوع من الصرف، لا يحرم من النصر، لا يحرم من الفتح، إذن هذه أصلية. أما هذه الفتحة فهي وإن كانت الآن بحسب التلفظ مثل هذه، يعني لا فرق من ناحية التلفظ بين أن تقول جوارية وتقصد النصر وبين أن تقول جوارية وتقصد الجر، لكن بما أن هذه الفتحة هي مجرد صورة للفتح ولا هي في الحقيقة كسر، والكسر ثقيل على الياء، فينبغي أن نخفف الثقل. فكيف نخفف الثقل؟ نفس الطريقة التي فعلناها هنا، نحذف الياء فتذهب الفتحة، فلا بد من التعويض، فنأتي بتنوين التعويض فتصبح النتيجة جوار. فتقول الآن ماذا تقول؟ هذه جوار، رأيت جواريا، مررت بجوار. جوار الجارية، الجارية هي يعني إما الخادمة أو الفتاة، هذه جارية لفلان يعني فتاة عنده في بيته، أو قد تكون جميلة يعني.
يعني الآية تقول جواري مؤنث يعني نفس المعنى.
نعم من هذا الطريق. وكذا الحال في غواشن، غواشن نفس الطريق. الآن ما الفرق بين هذا وبين الاسم المنقوص؟ الآن هذا صار واضح، نحذف، دعنا نضرب النتيجة فقط. الاسم المنقوص ما هو؟ المختوم مثل قاضي. قاضي ممنوع من الصرف أو لا؟ ليس ممنوع من الصرف، لا يوجد لا فيه وصفية، لا يوجد فيه علة من علل منع الصرف. فتقول هذا، مفروض أن تقول هذا ماذا؟ قاضي، مفروض، لأن هذا مرفوع وهو لا يحرم من التنوين، فالمفروض أن ترفع وتنوين. ورأيت قاضيا ومررت قاضيا، مفروض هكذا أن تكون. لكنهم عندما جاءوا إلى الياء المضمومة ماذا قالوا؟ الياء المضمومة قالوا ثقيلة، فماذا نفعل؟ نحذفها. فبقي التنوين، تنوين بحسب الفرض ما هو؟ تنوين ضم، صحيح؟ طب لكن تنوين الضم هل يتناسب مع الكسر الذي هنا؟ المفروض ماذا كانت؟ هذا قاضي، الضاد كانت محركة لأي شيء؟ بالكسر، صحيح؟ فهذا الضم هل يتناسب مع الكسر؟ نقول لا يتناسب مع الكسر. فماذا نفعل به؟ نأتي بهذا التنوين ونجعله تنوينا للكسر، فماذا تصبح؟ قاض. واضح؟ أو أن تقول لا، إذا لا تريد هكذا، تريد أن تقول أن يعني هذا بيان للمسألة، بيان آخر، بيان آخر لا تختلف النتيجة، يعني قاضي، أنه أردنا أن نخفف فحذفنا الياء، لما حذفنا الياء ذهبت الضمتان، أين تقع؟ ذهبت. فماذا ينبغي أن نعوض عن الياء المحذوفة؟ فنقول هذا قاضي، هذا تنوين الطبيعي. في رأيت قاضيا، هذا التنوين لا ننسى ما هو؟ تنوين تعويض؟ لا، هذا تنوين تمكين، لأنه بحسب الأصل هذا معرب منصرف. فهل الفتح على الياء ثقيل أو ليس بثقيل؟ ليس بثقيل. فإذا نستطيع أن نقبل هنا قاضيا وهنا نقبل قاضيا ويبقى التنوين. في قاضيا ماذا نفعل؟ ياء مكسورة، هذه ثقيلة، فماذا نفعل بها؟ فنحذفها ونأتي بتنوين العوض فتصبح مررت بقاض. فالآن بحسب النتيجة ما الفرق بين هذه وهذه؟ فرق بينهما فقط في صورة النصب، أنه بما أنه التنوين في قاضيا في صورة النصب تنوين تمكين، فيجب أن تحرم منه جواري. وإلا من ناحية أصل الأحكام لا فرق بينها، فقط الفرق أن التنوين يظهر في صورة النصب في قاضيا، لكن لا يظهر في صورة النصب في جواري، لأن تنوين النصب في قاضيا ما هو؟ تمكين أو عوض؟
تمكين.
والمفروض أن هذا ممنوع من الصرف، فيحرم من تنوين التمكين. بخلاف هنا، فهذا بما أنه تنوين تعويض فيمكن أن يكون هنا ويمكن أن يكون هذا. تمام الكلام في هذه المسألة.
في بعض الأحكام موجود يعني يقبل التنوين عوض. إراجات المسألة كلها.
نعم، هي كل يقولون هذا التنوين عوض. مررت بكل،
ولكن كل يعني منصرف.
نعم، فليكن هذا قاضيا الآن أثبتنا أنه منصرف وأعطيناه تنوين التعويض. لا يدخل على المنصرف؟
أو جمعا مثلا
هناك علامات الإسلام موجودة كلها جمعها وأبلغ اسمها. نعم صحيح، العبارة ظاهرة فيما تقول. فإذا حينئذ نلتزم هنا بالطريقة الأولى التي بيناها. نحن كيف بينا؟ بينا بطريقتين بقاضيان. قلنا إما أن نقول مثلا هذه تنوين نحوله إلى تنوين كسر، لماذا؟ حتى يكون مناسبا للضبط، فيكون تنوين التمكين. لكن بيناه بطريقة أخرى، لأنه شوف أيضا هذه المسألة فيها كلام. يعني ارجع إلى الحاشية هنا، ماذا يقول؟ مثلا يقول على أن في هذا الكلام مقالا، فقد لحق تنوين العوض كلا وبعضا عوضا عما يضافان لنفس الإشكال الذي أنت تذكره. فإذا هذه المسألة غير مسلمة، هذه المسألة التي ذكرها غير مسلمة. على كل حال نستطيع هذا أن نبينه بطريقتين، نستطيع أن نبينه بطريقة تنوين التعويض، ونستطيع أن نبينه بطريقة أنه تنوين تمكين لكن قلب إلى تنوين كسر. لماذا؟ حتى يكون مناسبا لكسرة الضاد.
فكيف نفسر هذا الكلام؟
يكون إما يكون مشتبها في ذلك، أو يكون لديه مبنى خاص. يعني هذا لابد من التحقيق فيه حتى يتضح أنه هو مخطئ في ذلك أو ليس بمخطئ. يقول إذا كان هذا الجمع، أي جمع؟ هذا الجمع الذي نتحدث عنه صيغة منتهى الجموع، معتل الآخر أجريته في الرفع، في الجر والرفع مجرى المنقوص، مثل الاسم المنقوص كقاضي وساري، فتنونه وتقدر رفعه أو جره. بينا أنه كيف يقدر الرفع، مثلا هذا قاضٍ خبر مرفوع بأي شيء، بالضمة المقدرة على الياء محذوفة. وأما في النصب فتثبت الياء ولا تزول. ليش؟ لأن الياء تجتمع مع الفتح وتحركها بالفتح، لكن في جوارين تحركها كيف؟ من غير تنوين. جواريا لا تقول جواريا، فتقول هؤلاء جوار وغواش، ومررت بجوار وغواش، ورأيت جواريا وغواشيا. والأصل في الجر والرفع جواري وغواشي، فحذفت الياء وعوض منها التنوين. بينا ذلك مفصل. ولسراويل بهذا الجمع بعض الكلمات، كلمات أعجمية لكنها أتت على وزن منتهى الجموع، فهي في الحقيقة قد لا تكون جمعا وقد تكون، قد لا تكون جمعا وقد تكون. فهل نلحقها بمنتهى الجموع نجعلها ممنوعة من الصرف؟ النظم يختار نعم نجعلها ممنوعة من الصرف، خالف بعضهم في ذلك. واضح المطلب؟ انتهى. يعني أن السراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع، لا في الأصل هي من سروال، والسروال ليس عربيا، أصله شلوار كأنه
أو
نعم. لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع،
هذا
يعني بعضهم هذا كذا يقول، يقول هذه السراويل هو نفس الشلوار، نفس الشلوار ها يكون نعبر عنه بسراويل. لماذا؟ انه باعتبار له اثنتان، ما ادري ماذا تسمى خاص. فهذا ليس جمعا في الحقيقه، هو يعني لان ما ادري نحن ماذا نقول للسروال غير ذلك، نحن نقول البنطلون مثلا خاص. هذا له مثلا قدمان مثل القميص له كمان، فهذا لذلك لان له كمين ولان له مثلا مكانين فنقول عنه سراويل نجمعه، ولا هو ليس جمعا في الحقيقه. بعضهم يقول لا اصله سروال او سروله او كذا فجمع وصار سراويل، هذا هو منشا النزاع. يعني ان سراويل لما كانت صيغته كصيغه منتهى الجموع، عليكم السلام ورحمه الله، لما كانت صيغته كصيغه منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به. اذا المصنف على ماذا يبني؟ يبني انه ليس جمعا، ليس جمعا، وانما هو هكذا مشبه للجمع. وحتى يكون منتهى الجموع لا يكفي ان يكون على وزن مفاعيل، وان يكون على وزن مفاعيل مع الدلاله على الكثره على الجمع. فالسراويل اذا قلنا البنطلون الواحد يسمى سراويل باعتبار ان فيه مكانين لخروج القدم، فهذا اذا شيء واحد. فانا ارتدي سراويل وانت ترتدي سراويل وفلان وهكذا، فاذا يكون لا يكون جمعا، فحينئذ نقول مشبه للجمع لشبهه به. وزعم بعضهم انه يجوز فيه الصرف وترك الصرف، يجوز ان تصرفه ويجوز ان تمنعه. واضح لماذا يجوز الوجه؟ خب اذا واضح لماذا يجوز فيه الوجه، لانه قال باعتبار لفظه يشبه الجمع باعتبار معناه ليس جمعا. وزعم بعضهم واختار المصنف انه لا ينصرف، ولهذا قال شبه اقتضى عموما منعه، كل ما اشبه مفاعيل ومفاعل فهذا يمنع من الصرف، فالمنع عام. والحمد لله رب العالمين. ماذا يقولون في اي شيء؟ يعني السروال معروف هكذا يقولون سروال، في العامية عندنا يقولون شروال. نعم لكن شروال اي، ما هو السروال؟ هذا الذي كان يلبسونه مثلا القديمين في السن، هذا الذي لونه اسود ويكون له هكذا يعني. يعني هو هذا الكلام على الرأس والعين، وأنا أعتقد هكذا ينبغي أن يكون الدرس. أنا أسلم وأنا التفتت إلى وجود الآية، أنا ملتفت إلى وجود الآية مثنى وثلاث ورباع، وأنا أعرف أنه ستولد شبهة، لكن بالنتيجة يعني في أجواء دروس كهذه أنه نحن مطالبون بإتمام الكتاب، لا لسنا مطالبين بإتمام الكتاب، نحاول قدر الإمكان أن نجمع الكم مع الكيف، لذلك بعض الأحيان نأتي بالتعليلات وكذا، لكن الخروج الخروج عن المتن أكثر من ذلك يعني يستدعي وقتا. ما أدري إذا
من زمين الحالة يستدعي الشيعة لا يستدعي عن ذلك.